إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثالث بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، في اللقاءات الماضية وقفنا أمام ترجمة لمؤلف الرسالة العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ثم وقفنا أمام ترجمة لشارح الرسالة العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ثم بدأنا قراءة خطبة الرسالة للمؤلف العلامة السعدي رحمه الله تعالى، والتي قال فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصًا العلماء الأعلام. وهذه الخطبة محاضرة، وقد شرحناها في الدرس الذي مضى، ووصلنا إلى قول المؤلف: أما بعد. فتعالوا بنا نواصل ما بدأنا. يبدأ الشارح بعد أن ذكر خطبة الكتاب لمؤلف الرسالة العلامة السعدي، يبدأ الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ببيان أهمية هذه الرسالة قبل أن يشرع في المتن وشرحه، فيقول حفظه الله: فهذا الكلام من كلام الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، يقول: أما بعد، فإن علم أصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة، به يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة وقواعد صحيحة. في هذه التقدمة يبين لنا الشارح بعض فوائد دراسة علم الأصول. من هذه الفوائد ومن أهم تلك الفوائد أن الدارس لهذا العلم بفهم وتدبر يتمكن بل ويحصل ملكة الاستنباط الصحيح للأحكام الشرعية، وهذه فائدة أولى، لأن علم الأصول هو عبارة عن قواعد وأحكام كلية، بها يتمكن الدارس من استنباط الحكم الشرعي لكثير من الجزئيات والأمور المحدثة. فمثلا من قواعد علم الأصول أن الأمر في القرآن أو السنة يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الند، وأن النهي في الكتاب والسنة يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. هذه قاعدة أصولية يضع لك ضابطا شرعيا، قاعدة كلية، تحت هذه الكلية تندرج الكثير من الجزئيات. فالأصولي يضع القاعدة، فإذا بالفقيه يبدأ استعمال القاعدة في استنباط الحكم الشرعي للمسألة التي يريد إصدار الحكم عليه. فمثلا في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذه آية في كتاب الله، وأقيموا الصلاة، أقيموا هنا فعل أمر، فعل إيه؟ أمر. وأنا عندي القاعدة الأصولية تقول كل أمر في الكتاب أو السنة يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. فعندما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، تقول لي يا عم الشيخ استنى كده، الفعل ده فعل أمر، أقول لك كلام جميل، يبقى نستنبط حكما يتعلق بقضية الصلاة كعبادة أن حكمها الوجوب. حكمها إيه؟ الوجوب. استنبطت من الحكم ده، ما انت قلت لنا ان من قواعد الاصول كل امر في الكتاب او السنه يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينه تصرفه من الوجوب الى الندب، وهنا لا توجد قرينه تصرف هذا الامر الى الندب، فهو فعل امر يدل على الوجوب. يبقى نقول الآية تقول وأقيموا الصلاة، هذا فعل أمر والأمر يفيد الوجوب، إذن حكم الصلاة واجب، حكم الصلاة واجب. وآتوا الزكاة، آتوا فعل أمر والأمر يفيد الوجوب، إذن حكم زكاة المال واجبة. يبقى الأصول يقدم القاعدة الكلية، والفقيه يعمل إيه؟ يستنبط من خلال القاعدة الأصولية الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. ودي مهمة جدا، ولذلك قلت وأقول أن طالب العلم إن تعلم الكليات تغنيه عن الكثير من التعب مع الجزئيات. إن عندك الأصل، عندك ايه؟ الاصل، وبتبني عليه بقى جزئيات كثيرة جدا، فيوفر وقتك وجهدك ويضمن لك استقامة الاستنباط، لان انت عندك الاصول موجودة، عندك ايه؟ الاصول موجودة. يبقى دي اول فائدة من فوائد دراسة علم الاصول، به يتوصل الى استنباط الاحكام الشرعية على اسس سليمة. مثلا عندما تكلمنا عن حكم الدخان مثلا كحكم شرعي، البعض يقول لك يا عم الشيخ الدخان مش موجود في القرآن ولا في السنة، وما كانش معروف في عهد النبي، كان في سجاير فعه ما فيش، ما كانتش معروفة السجارة في عهد النبي، واضح؟ فانتم منين جبتوا الحكم الشرعي بتحريم الدخان؟ لا موجودة في القرآن ولا موجودة في السنة، فأنتوا على أي أساس بتحرموا الدخان؟ نقول عندنا قواعد عدة وأصول، من بين هذه الأصول عندنا من الكليات قاعدة تقول الضرر يزال، الضرر يزال، ما دي قاعدة أصولية فقهية، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ماشي كده؟ يبقى ده انا عندي الاصل اهو، لا ضرر ولا ضرار. نيجي ننظر للجزئيه المستحدثه معانا التي نريد لها الحكم الشرعي، حكم التدخين كامر مستحدث الان. ننظر الى قضيه التدخين عشان تعرف ازاي تأصل الاحكام الشرعيه. واضح؟ نيجي لقضيه التدخين. المتخصصون يقولون ان التبغ، خلي بالك معايا، اللي بتصنع منه السيجاره قبل ان تصنع السيجاره بينقع في ماده تسمى الروم، ودي ماده لو وضعت منها قطره على اناء ماء، اناء ماء لاذهبت عقل من يشرب، يعني خمر. ما عشان التبغ ده ياخذ قوامه اللي بيوضع في السيجاره بينقع بعد ان يزرع، بينقع على مدار 3 أشهر تقريبا في ماده تسمى الروم، ودي خمر، بينقع في الخمر. ادي واحد. طيب والخمر حكمه ايه؟ عايز اسمع ايه دليل ان الخمر حرام؟ ايه الدليل؟ لا، عايزين دليل من القران ان الخمر حرام. اتفضل حبيبي، اتفضل. بارك الله فيك. آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لفظة الاجتناب كما قال المفسرون أعلى مراتب التحريم، يبقى حكم الخمر إيه؟ حرام. طيب سيدنا النبي قال نهى النبي عن كل مسكر ومفتر، والنهي هنا نهي تحريم، أنا عندي الأصل هذا الأصولي، وكل نهي في القرآن أو السنة يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، ولا قرينة هنا، يبقى حكم الخمر إيه؟ حرام. طب أدي أول ملمح في قضية حكم الدخان، إنه بينقع في إيه؟ في الخمر. طب مكونات التبغ ده ايه؟ والسيجارة ايه مكوناتها؟ من بين المكونات مادة تسمى النيكوتين. مادة ايه؟ النيكوتين. عارف ايه النيكوتين ده؟ الزفت والقطران اللي بيتسفلت بيه الشوارع ده. دي من ضمن المواد الداخلة في هذه السيجارة. اقل الامراض التي تتولد عن الدخان مرض يسمى سرطان الرئة. سرطان ايه؟ الرئة. كان في اطباء معانا وعارفين كويس شكل رئة المدخن، شكلها يا دكتور محمد سوداء، سوداء مدمرة، سبحان الله. فأنت تضر بدنك، والإسلام من مقاصده الحفاظ على الكليات الخمس أو الضرورات الخمس. ما هي الكليات الخمس أو الضرورات الخمس؟ من يعرف إيه الكليات الخمس التي جاء الإسلام من أجل الحفاظ عليها؟ أيوة دكتور أبو العباس. واحد، حفظ النفس. نقف مع النفس دي، حفظ إيه؟ من عايز دي حفظ النفس، دي كلية عظيمة جاء الإسلام من أجل الحفاظ عليه. طب المدخن بيعمل إيه في نفسه؟ بيضرها ولا بينفعها بالدخان؟ أنا عايزك أنت، إحنا بنتكلم واحدة واحدة، إحنا ماشيين عايزين نستنبط حكم شرعي لأمر مستحدث. المدخن بينفع النفس ولا بيضر النفس؟ بيضر النفس، والإسلام جاء من أجل الحفاظ على النفس. وعندي كليات خمس: النفس، العقل، الدين، العرض والنسل، والمال. مش دول الكليات الخمس التي جاء الإسلام من أجل الحفاظ عليها وتسمى بالضرورات الخمس؟ من بينها حفظ إيه؟ النفس. والمدخن بيعمل ايه؟ يضر النفس. ادي واحده، احنا ماشيين واحده واحده اهو، كلام جميل. طيب ايه كمان يا عم الشيخ؟ المدخن ماذا يصنع عندما يشتري الدخان؟ بيشعل فيه ايه؟ النار ولا ايه؟ علبه الدخان بكام؟ 5 أورو. في ناس شاريه هنا 5 أورو، العلبه ب5 أورو. يا الله، اللي بيشرب مثلا علبه في اليوم، المدخن اقل حاجه بيشرب له ايه؟ علبه في اليوم، صح؟ علبه يعني في اليوم 5 يورو، صح؟ الشهر في كم يوم؟ 30 يوما، 35 ب150 يورو، ويمكن يجي المسجد ما يدفعش 5 يورو تبرع، صح؟ وبيشعل في كل شهر النار في 150 يورو، بيولعهم بالنار. شو بيولع الدخان؟ يقول له يولع، عفر، صح؟ عفر، ولع، دخن، فبيشعل النار في المال. هب أن رجلا أمامك الآن أخرج 100 يورو وراح مولع فيها النار، ها؟ نقول عليه إيه؟ نقول عليه إيه؟ لا، على صدق الله كريم، كنتوا خايفين ولا إيه؟ لو أكون كلكم بتدخنوا نقول عليه إيه؟ مجنون. أنتوا اللي قلتوا مش أنا، أنا ما قلتش حاجة من عندي أهو، أنتوا اللي بتقولوا. نسميه إيه يا عبد العزيز؟ مجنون. شفت طلع مراقشية جميلة. طب اللي بيشرب بقى علبتين في اليوم، في ناس بيشرب علبتين في اليوم، يعني في الشهر بكام؟ ب300 يورو، بيولع في 300 يورو بالنار. والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ما تصلوا على الحبيب محمد. الله أكبر. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والمدخن بيضيع مين؟ أقرب الناس إليه، الزوجة والولد، لأن دي أرزاق مقسمة، أنت بتشعل فيها النار، تشعل فيها النار، لا تستفيد منها أنت وتضيع من تقوت. تقول لي لا الحمد لله من الجهة دي اطمئن يا عم الشيخ، ها؟ أنا طبيب باخد 5000 يورو في الشهر، ما تأثرش معايا، يعني إيه 300 يورو؟ يلا دي نثريات. نقول لك كلام جميل، إن كنت ثريا وأنفقت المال في الضرر يسمى الإنفاق ده إيه؟ إسرافا. ما إيه معنى الإسراف؟ إنفاق المال فيما يضر، يبقى مسرف، صح؟ القرآن قال إيه؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده نهي، يبقى النهي معناه إيه؟ التحريم. يبقى حكم الإسراف إيه؟ أسمع من طويته أساتذة في الأصول أهو، من العلم سهل أهو، حرام. وبعد يقول لك إيه؟ أكد التحريم، إن المسرف، إن الله لا يحب المسرفين. الله أكبر. من تشتري فقير، الفقير اللي ينفق المال رغم الحاجة إليه في الضرر يسمى إيه؟ مبذرا، مبذر، لأنه محتاج وبينفق فيما لا فائدة فيه. طيب حكم التبذير إيه؟ حرام. جبت منين؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله أكبر. إيه ده؟ إيه الحكاية دي؟ يبقى حكم الدخان إيه؟
حرام.
الله، ده كمان أنا عندي الآية صريحة في القرآن يا جماعة، في سورة الأعراف، الآية رقم 157 أنا أقرأها من الكتاب. ليقول لك الشيخ ده بيقول الأعراف، إحنا عارفين بيقرأ من الأعراف ولا بيقرأ منين؟ ما في ناس مش عارفين عن القرآن. واحد مرة بعد خطبة جمعة كده كنا بنتكلم عن الدخان، فقابل أخ معانا هنا، الأخ راح فين؟ أو قاعد أهو، فبيقول له إيه بقى الدليل من القرآن على إن القرآن على إن الدخان حرام؟ قال له الآية رقم 44 في الصفحة 33. أوكي، التاني اقتنع ومش معرفش، وعارف حاجة لا عارف 44 وهي 33. فبقول له يا أخي أنت فعلا؟ قال لا أنا قلت كده وخلاص. آدي يا سيدي سورة الأعراف أهي، دي سورة إيه يا جماعة؟ الأعراف، ماشي كده؟ تعالى يا أسامة كده اقرأ الآية يا أسامة كده، عشان يقول لك الشيخ مرض ما بيقرأ من عنده. أقول القرآن هو يا أسامة الآية رقم 157، اقرأها من أولين. الذين يتبعون، اقرأها بس تعالى تعالى جنبي هنا عشان صوتك يعلى عشان أسمعك. بسم الله، يلا اقرأ يا أسامة الآية رقم 157 في سورة الأعراف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
فتح الله لك. استمعتم الآية؟ استمعتموها. يبين الله صفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال عنه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هنا نقف. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآية قسمت الأشياء إلى كم قسم؟ قسمين. طيبات حكمها إيه؟
حلال.
خبائث حكمها إيه؟ حرام. نحط الدخان تحت الطيبات فيكون حلالا، أم تحت الخبائث فيكون حراما؟ حطه فين؟ يبقى حكمه إيه؟ لا علي الصوت بقى شوي. حكمه إيه؟
حرام.
يقول لك يا عم الشيخ قاله مكروه. كان بعض الدعاء يقول لك طب هنسلم جدلا انه مكروه. فقال لهم علبة الدخان فيها كم سجارة؟ قالوا له 20. ولاد ليه عارفين حتى عدد السجاير؟ مش 20 ولا في ألمانيا أقل؟ 17 هنا. احنا اصل احنا بيجيبوا لنا في بلادنا علب علب يعني. فيها 17. فقال له يا اخي 17 مكروه، ما يعملوش حرام واحد؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني الأمر يا جماعة أمر مفروغ منه، مش محتاج جدال. لا يجادل إلا معاند يرفض الحق ولا يعمل به. سبحان الله، أمور بينة. شوف بقى فائدة دراسة الأصول، تمكن لك من استنباط الحكم بضوابط شرعية كتاب والسنة. يبقى دي فائدة مهمة جدا لدراسة علم الأصول، استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة. وقواعد صحيحة. يقول لا يستغني عنه محدث، أي أهل الحديث لابد له من دراسة الأصول، ولا مفسر، من يكون بتفسير القرآن لابد له من دراسة الأصول، ولا فقيه، إن الفقيه شغلته استنباط الأحكام الشرعية، يبقى استنبطها منين إذا ما كانش عنده الكليات؟ بل ولا تتم ثقافة الطالب المسلم إلا بهذا العلم، لأن هذا العلم بعد توفيق الله تعالى هو المعين على فهم نصوص الشرع حتى واستنباط أحكامه منها. هذه أول فائدة مهمة جدا، ومدى حاجة الأمة لدراسة هذا العلم. يقول الشارح حفظه الله: ولهذا نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى، وأعني بهم الأصوليين، فرغوا جهدهم واستفرغوا طاقتهم وبذلوا أوقاتهم في تأصيل مسائل هذا العلم وفي تفريع فروعه حتى صار علما مستقلا، رحمهم الله جميعا. شوف حفظ الكتاب والسنة جماعة، الله تعالى عهد الكتب السابقة لأهلها أن يحفظوها، فهل حفظوها؟ الإجابة لا، بل ضيعوها وغيروها وبدلوها. ولأن القرآن شريعة الله الخالدة الخاتمة، تكفل الله تعالى بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال أهل العلم: والذكر هنا القرآن والسنة، فالله جل وعلا تولى حفظ كتابه وسنة نبيه بذاته جل وعلا، ولذا يقيد الله جل وعلا لهذا الدين من يحفظه جيلا بعد جيل، سبحان الله. فجاء من العلماء من غربلوا لنا السنة فأزالوا عنها السقيم والضعيف والموضوع والأباطيل، وجعلوها نقية صافية، كجبل الحفظ الإمام البخاري رحمه الله، والإمام مسلم رحمه الله، أصحاب السنن الإمام أحمد، وعلماء الجرح والتعديل كيحيى بن معين وأبي زرعة وغيره وابن حجر، سبحان الله، الذين حفظوا سنة النبي محمد فما تركوا لا شاردة ولا واردة إلا وتكلموا فيه، سبحان الله، حفظا للدين. بل والعجيب أن الله تعالى يستخدم الكافرين لحفظ دينه، لأنه تولى الحفظ بذاته. فتجد مثلا دولة ملحدة وتطبع لك مصحف بماء الذهب، الصين بتطبع مصاحف، ومصاحف ايه مزخرفة، شوف الحفظ بيد ايه غير مسلمة، لأن الذي تولى حفظ القرآن من؟ الله، سبحان الله. وكذلك حفظ السنة، فقيد الله من العلماء من حفظوا هذه السنة فأصلوا الأصول وفرعوا الفروع، لأن نبينا تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلله الحمد والمنة. يقول: وإن الملاحظ في كتب الأصول التي تشكل جناحا مستقلا في المكتبة، أقول، وهي هذا كلام الشارح حفظه الله، أقول إن هذه الكتب يلاحظ فيها على اختلاف مناهجها وتباين وجهات نظر مؤلفيها، يلاحظ فيها ثلاثة أمور. شوف بقى ملاحظات العلماء على الكتب، ولذلك مهم جدا الدراسة على يد الشيوخ، مهم جدا أن تزاحم العلماء بالركب حتى تتعلم. فاللي أخذ من الشيخ انترنت شيخا زل وضل. واللي ياخد الكتاب شيخا له من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. والشيخ أبو جوجل اسمه جوجل يا أحمد جوجل، ما أنا بعطشها بقى يا سامي انتهن. جوجل يا سيدي جوجل، أو يعكف كده على القراءات من غير ما يعرف من الكاتب أو من المتكلم، ما عقيدته، ما مذهبه، أين درس العلم، في أي التخصصات تخصص، من شيوخه، ما يعرف. وبيسمع طبعا رب من يدس لك السم في العسل، تلاقي كلام جميل وجميل جدا فعلا ويخاطب فيك الروح وبعيد كل البعد عن الحق وانت ما عندكش المفاتيح. فدي المصيبة الخطيرة، ان ما يكونش عندك المفاتيح هنبقى عاملين زي ايه يا جماعة؟ زي الاسفنجة تشرب كل ما وضعت فيه، مش دي الاسفنجة؟ لو حطيناها في اناء لبن تشرب ايه؟ لبن. لو حطيناها في اناء خمر هتشرب ايه؟ خمر. فالمسلم مش كده ابدا. رحم الله الحافظ ابن عبد البر كان يقول: كنا لنأخذ العلم عن احد حتى ننظر الى سمته وعبادته. شوف شكله على السنه ولا مخالف للسنه، فيه سنه ولا ما فيهوش سنه، طب عبادته عابد ولا متكلم فقط، قوال فقط وليس بعمال، شوف منهجه ايه. وكان اذا جاء من يحدث قالوا لهم: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، اخذتم العلم عمان؟ تعلمتم فين؟ تعلمتم فين؟ ما في ناس تعلموا تحت السلم كما يقول احد علمائنا، وتلاقيه يقول لك ومعاه الدكتوراه من الجامعه العالميه، يقول لك الجامعه العالميه دي اتريها مكتب تحت سلم في بير سلم، ولا درس مش عارف بالاتصالات، ولا قاعد على عيد علماء ولا شيوخ، ودكتوراه جاهزه يا عم الشيخ. ده بيسرقوا دلوقتي، يخش كده يروح داخل على الانترنت عايز يعمل رساله في اي فن، تك 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 قص ولزق وجمع في ساعتين زمن عمل رساله دكتوراه مسروقه. لكن هل تعب زي العلماء ما تعبوا وسهروا الليالي وحصلوا العلم بالمصباح والسهر حتى الصباح؟ ودلوقتي الدكتوراه بتتباع عادي جدا في جامعات كتيره جدا، بالله تجيب دكتوراه. والله عندنا في بلادنا طبيب، وكانت دي قضيه مشهوره جدا شغلت الراي العام، والله كان نائب مدير مستشفى معروف في بلدنا، نائب مدير مستشفى، وكان رئيس قسم التحليلات بالمستشفى 9 سنين والله. وبعد كده اكتشفوا انه ما خدش دكتوراه اصلا، وان رصف في سنه اولى طب وفشل من التعليم، وبعدين اشترى دكتوراه مزوره. شوف التدليس. وكنت فين يا جماعه 9 سنين نائب مدير مستشفى؟ القدر ان واحد في شؤون العاملين بيبحث في اوراق الاطباء اللي عندهم، تك 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 تك، وقعت في ايده الاوراق بتاعته، يتابع البيانات مش منسقه، تاريخ التخرج، طب ده درس في جامعه ايه، ده كان ده كان طالب في طب الازهر في سنتها اولى وفشل، وبعد كده انقطعت به الدراسه، وفجاه جه معاه دكتوراه. يعني سهل انك تشتري دكتوراه دلوقتي، انما العلم عشان كده بقول لك مهم جدا يا جماعه، الدراسه على ايد العلماء، الدراسه على ايد الشيوخ، الشيخ يوفر لك الوقت والجهد. الكتاب اللي ممكن تقرأه في شهرين ثلاثة بيدولك في محاضرة ومحاضرتين، بيلخص لك كتاب في محاضرة ومحاضرتين، ممكن انت تقعد شهرين تقرأ وما انتش فاهم برضه، مش انت يا رامي يعني، المولى انت مش حد من الجالسين يعني، من اللي بعد عن منهج طلب العلم الشرعي، يقعد يمسك الكتاب ماش فاهم في حاجة، يقول لك زي ما أخ مرة قاعد يقول لك أنا قعدت أقرأ في كتاب صحيح البخاري ما كنتش أعرف يا أخويا أن في كلام باللغة الإنجليزية في صحيح البخاري. مش عارف يقرأ الكلام باللغة العربية طلاسم، يقول لي بقى قدام مش عارف أقرأ الحديث. لأنه ما ترباش على يد العلماء، ما قعدش تحت رجل العلماء عشان يعرف مفاتيح العلم، يعرف إزاي يقرأ النص، فيوفر لك الوقت والجهد. إيه كمان؟ تستفيد منه أدبا، أدب، مجالس العلم كلها أدب، تتعلم الأدب من العلماء والدعاء في مجالسهم، بخلاف لما تسمع كاسيت أو تخش على اليوتيوب وتسمع. لو حاجة أشكلت عليك وانت بتسمع تعرف تسأل الشيخ؟ أبدا، فتفضل عندك الغوامض. إنما في درس العلم ممكن تسأل وتناقش وتتابع وتفهم وتستفيد، وكلمة عدت تعرف معناها إيه. فمهم جدا الدراسة على إيد الشيوخ، لازم طالب العلم كما قال العلماء حتى يحصل علما أن يصف التراب، يجوع ويتعرى ويتغرب ويسافر ويتعب حتى يحصل العلم. الآن ما شاء الله البعض مفكر أن العلم بقى سهل، أخش على الإنترنت تك 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 أجمع كلمتين أخطب الجمعة أقول درس، سهل جدا والله، سهل تحضر جمعة دلوقتي وانت قاعد، خش على النت أي موضوع حط عنوان تك 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 يجيب لك مواقع، خش قال رسول الله قال الله تك 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 اجمع واطبع وعندك الطبعة يا أحمد صح، تك 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 طلع لك الورقات، اقعد اقرأ قول، خطيب وخطيب مفوه كمان، بس لا يعي ما يقول. زي صاحبنا اللي الزنق في خطبة، خطيب ما جاش، اطلع يا فلان اخطب، انا يا جماعة امسك الكتاب واقرأ. ذكرت لكم هذا من قبل، مسك صاحبنا الخطبة فكان بتكلم عن الظلم وأنواع الظلم، وفي وسط الموضوع كده الخطيب اللي كاتب الكتاب ده فكاتب إن الزنا عم والربا طم، آه آه يا مسلمون. ده في ضمن الخطبة، صاحبنا بقى ما عندوش مفاتيح علم، فهو بيقرأ بقى اندمج وسخن، شاف نفسه شيخ واقف على منبر سخن والناس منصطاله، ما دي فتنة جديدة جدا، ساعات تخليك حتى تزهد في الشيوخ، بقيت شيخ زيهم، بتطلع المنبر زيهم والناس بتسمع لك، فتنة شديدة جدا والله يا جماعة، إن لم تكن مخلصا هتضيع. فصاحبنا سخن، وبعدين في وسط السخونية إن الزناعم والرباطم 51 يا مسلمون. إن الزناعم زي أخ والله قاعد مرة جنبي كده بيقرأ جريدة، فلقيته عمال يقول، هو دكتور معنا في كلية زراعة، فبقول له يا دكتور في إيه؟ قال لي في عنوان غريب جدا، قلت له اقرأ كده، بيقول لي الطفل المعجزة سيد مرهم، قلت له سيد مرهم فين دي ورني كده، يا ابني الطفل المعجزة سيدمرهم. السيد مرهم يا ابن شاب سيدمرهم يا ابن الله. فلازم يا جماعة نزل على يد الشيوخ، تتعلم الأدب، تفهم غوامض الأحكام. فشوف بقى العالم عندما يستنبط لك ويضع لك أسسا تعينك على الفهم، يقول رحمه الله حفظه الله: وإن الملاحظ في كتب الأصول تشكل جناحا مستقلا في المكتبة، أقول إن هذه الكتب يلاحظ فيها على اختلاف مناهجها وتباين وجهات نظر مؤلفيها، يلاحظ فيها ثلاثة أمور: واحد، الأمر الأول صعوبة العبارة في غالبها، مما يجعل معظم الطلاب يشكون من صعوبة أصول الفقه وانغلاق عبارته. فعلا لما تيجي تقرأ في كتب السلف المؤلفة في علم الأصول تحس ان انت عندك اغلاق في الفهم، تقف قدام الجملة كده تايه عايز كوباية مية برد عشان تصحى. في ايه؟ كلام فعلا صعب. وعشان كده بقول لك لازم تجلس على ايد مين؟ العلماء. ولما تيجي تقرأ قبل ما تقرأ اسأل العلماء ماذا أقرأ، ماذا أقرأ، وابدأ بإيه يا طلب العلم. ما تقرأش من نفسك كده، لا، خطأ كبير. لازم تسأل ماذا أقرأ ولمن أقرأ وبأي شيء أبدأ. أنا عايز أكون طالب علم، يبقى لازم تسأل. وقت البيوت من أبوابها، كما ذكرت لكم معظم طلبة العلم في بداية الطلب بيعمل إيه؟ بيسمع أسماء كتب كثيرة وعلماء من السلف، فمثلا منها صحيح البخاري رحم الله البخاري، فيروح عنده شهوة إحضار الكتب يروح مشتري إيه؟ صحيح البخاري، ولسه بداية الطلب. صحيح البخاري ما يقرب من 13 مجلد، من أصح الكتب في سنة النبي بعد القرآن الكريم كما قال العلماء. فيجيب صاحبنا صحيح البخاري وهو لسه مبتدئ، فيعمل ايه بقى؟ جاب الصحيح كرتونتين وراح مال بيه المكتبه، بس هبقى طالب علم بقى، عنده البخاري في البيت ماشي. يروح ماسك المجلد الاول يقرا كده في المقدمه باب بدء الوحي، ماشي كده كلام جميل، دي مفهومه دي. طيب يبدا بقى الشيخ البخاري بقى بيروي عن شيوخه، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال حدثني فلان، على ما يوصل للصحابي روي الحديث يكون صاحبنا عرق من فوق ومن تحت ومش فاهم حاجة وبينطق أسماء الرجال خطأ، ده لسه ما وصلناش للحديث. والحديث جملة أو كلمتين، لأن النبي أوتي جوامع الكلم، ولكن قبل الحديث في إيه؟ صفحتين عن عنا. فصاحبنا عن 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 لما يشحط خلص البنزين، دماغه وجعته وعينه وجعته، يروح قافل المجلد ويحطه فين؟ عرف، يفضل في مكتبته سنين على التراب والأتربة وزينة فقط في المكتبة. طب استفاد منه شيء؟ لا. قرأ في شيء؟ لا. في أي مجلد؟ أنا عندي صحيح البخاري، وأنا عندي صحيح الإمام مسلم، وانا عندي في المكتبه كذا. ما انت عندك، لكن اتعلمت؟ ابدا، لانك بدات خطا. نقول لك يا ابني ابدا، عايز اتعلم علم الحديث ابدا بايه؟ نقول لك انت لسه مبتدئ، اقرا الاربعين النوويه للامام النووي، ابدا بيه واحفظ كده المتن بتاعه كده واحده واحده وبرفق وعلى ايد شيخ يكون بيشرح وتفهم معانيه. لو حصلت يا ابني الاربعين النوويه بفهم تكون عالما، لأن الإمام النووي رحمه الله اختار ما يقرب من 42 حديثا جامعة لأصول الشريعة، فتحصلوا بفهم. بعد كده تنتقل بقى للدرجة الثانية، خد جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله، شارح فيه 50 حديث، واحدة واحدة وبرفق، يبدأ يتوسع بيك شوية شوية، لأن أنت لسه مبتدئ. ما تجيبش البخاري دلوقتي خالص يا ابني، مش انت ده للمتخصصين. للمتخصص يا ابني يقرأ في البخاري، واضح؟ انما انت لسه بادئ، فاهم يا ابني؟ فاهم يا ولا مش فاهم؟ قول كده فاهم، قول انا اي نعم بنام لكن بصحى برضو متابع. فنقول لك ابدأ واحدة واحدة، خطوة خطوة، ما تستعجلش ما تستعجلش. العلم يطلب على مر الأيام والليالي، محتاج زمن وعمر عشان تحصل العلم، وهكذا مع جلوسك على إيد العلماء والسؤال والمناقشات والفهم تبدأ يكون عندك الملكة، عندك مفاتيح العلم. لما توصل لك مفاتيح العلم نقول لك بقى اقرأ ولا حرج عليك، ما يتخافش عليك، أدام عقيدتك صحت وفهمك استقام اقرأ ولا حرج، ما يتخافش عليك ما يتخافش عليك، ومع قراءتك ترجع برضو إيه لأهل العلم. ففعلا كتب الأصول كتب فيها العبارة صعبة جدا، قد تؤدي إلى إغلاق الفهم. فبالتالي يقرأ طالب العلم في الأصول يقول لك العلم ده صعب، العلم ده إيه صعب. أدي أول أمر لاحظه العلامة حفظه الله الفوزان. ثانيا، أن معظم هذه المؤلفات أدخل فيها ما ليس منها، أدخل في أصول الفقه مباحث ليست من أصول الفقه، كبحثهم في مبدأ اللغات وفي عصمة الأنبياء وفي تكليف الكفار وهل هم مطالبون بفروع الشريعة، أو بمعنى أدق هل هم مطالبون بالأوامر والنواهي وتكليف المعدوم إلى غير ذلك من المباحث، وهذه المباحث ليست من أصول الفقه. فتجد الكتاب في الأصول لكن في مباحث إيه بعيدة عن الأصول، فبالتالي بتشتت فكرك وذهنك وفهمك. ولهذا قرر العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات أن الأصول ما أضيف إلى الفقه إلا لأجل أن يكون خادما للفقه ومعينا على الفقه وعليه، وهذا من معنى كلامه. فكل مسألة في أصول الفقه لا تخدم الفقه فليست من الأصول، فليست من الأصول. ولعل السبب في هذا الأمر أعني الثاني وما قبله أي الصعوبة إضافة المباحث التي ليست من أصول الفقه، يقول لعل السبب في ذلك أن معظم من كتبوا في أصول الفقه هم من علماء الكلام وفرسان المنطق، فدخلت عباراتهم وعلومهم في أصول الفقه، ودي سمة غالبة جدا على كل من اشتغل بعلم الكلام، دايما تجد علم كلام يأثر إيه عليه حتى في الكتابة. ولذلك مثلا من الكتب الواحد بيحذر منها المبتدئ أن يقرأ فيها كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي رحمه الله، هذا الكتاب لا ينصح البتة لطالب علم مبتدئ أن يقرأ هذا الكتاب وإلا ضل، لأنها تجد فيه كثير من شطحات الصوفية وكثير من شطحات علماء الكلام، لأن الشيخ في فترته كان علم الكلام بقوة وكان بيدافع ويذب، فاضطر يتعلم المنطق والفلسفة وعلم الكلام حتى يذب عن الشرع، فتجد الكتاب مملوء بهذا، تيجي انت بقى تقرأ كده الطلاسم دي تضيع. ولذلك قالوا لا يقرأ فيه طالب العلم المبتدئ، وخاصة في أبواب الاعتقاد، وخاصة في أبواب الاعتقاد. فتنتبه لهذا الأمر، يجي صاحبنا يقول لك أجيب إحياء علوم الدين، يا ابني مش انت الله يرضى عنك، اسأل يا ابني أهل العلم، لأنك تجد أمور تصطدم مع القواعد الشرعية، لأن الشيخ كان ينقل كثيرا عن المتصوفة والزهاد، فليهم كلام في شطحات، وأحيانا ما بيضع القواعد الضوابط والقيود. طبعا هو في زمانه كلهم علماء يستطيعون التمييز، لكن دلوقتي ما يستطيع الكثير منا التمييز. يعني أذكر في بدايات الطلب كنا نقرأ في هذا الكتاب مثلا في باب الإخلاص، يذكر مقولات كثيرة جدا في باب الإخلاص، يقول ومن علامات الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم. إزاي يا جماعة يستوي المدح والذم؟ يعني بالله عليك يستوي من يشتمك مع من يمدحك؟ الفطرة ترفض ذلك وتأبى ذلك. سبحان الله، ده الصحابة لما جه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول يا رسول الله إن أحدنا يفعل الفعل الطيب فيثني عليه الناس فيصر، يعني مثلا عمل صالح الناس أعجبهم العمل فأثنوا على صاحبه، فأنا كإنسان بالفطرة بجد بأصر بفرح. فماذا قال النبي؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، إنه كان خايف لكم من الرياء، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، الله يبشرك إن عملك مقبول. سبحان الله، فكيف يستوي المدح مع الذم؟ سبحان الله، لا يستويان، إحنا نفس بشرية يا جماعة. كذلك تجد بعض القصص يقول لك للصالحين الفلان في باب الرضا بالقضاء والقدر، مات ولده فضحك يوم موته وابتسم. تيجي انت تقول يا سلام يا سلام، شوف الرضا بالقضاء والقدر، بيضحك وابنه ميت. وده منهج مخالف لمنهج النبي. النبي عندما مات ولده إبراهيم ماذا فعل النبي؟ ظرفت عيناه، بكى النبي. قيل يا رسول الله أتبكي وقد نهيتنا؟ قال إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وقال إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، أو كما قال النبي. وأكمل الأحوال حال مين؟ حال النبي. يقول لك فلان من الصالحين ضحك يوم موت ابنه، يبقى ده خالف هدي النبي. واضح؟ فكم من مقولات. طبعا لو طالب علم ما عندوش المفاتيح دي يعمل ايه؟ ما هو ما عندوش القواعد والأصول، فيزل ويضل. فبتبدأ تتراكم مفاهيم خاطئة، وخاصة بقى الانتشار الفكر الصوفي في كثير من بلاد المسلمين الآن، ويبدأوا يرسخوا هذه القيم في النفوس، فيضيع الطلاب ويضيع العوام، لأن ما فيش الايه الضوابط الشرعية اللي تحكم المسائل. شوف قد ايه أهمية دراسة الأصول. إذا لازم تسأل العلماء أقرأ ايه وأقرأ لمين وأبدأ بايه. الأمر الثالث الذي لاحظه الشيخ حفظه الله على كتب الأصول يقول، والأمر الثالث الذي يلاحظ في كتب الأصول هو عنايتها بالجانب النظري دون الجانب التطبيقي التمثيلي. وطبعا علم الأصول حتى يصل لابد من الجانب التطبيقي، تاخد القاعدة والتطبيق بتاعها العمل اهو، التطبيق العمل اهو، كثرة التطبيقات تمكنك من فهم هذا العلم، فنجد قلة في التطبيقات العملية في كتب الأصول، لأن معظم قواعد أصول الفقه كررت بطريقة لم يكن فيها عرض أمثلة كافية من الكتاب والسنة. ولهذا فإن هذه الأمور الثلاثة تدعو الحاجة في زماننا هذا إلى تلافيها وتذليل الصعوبات أمام دارس الأصول. ولهذا نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تبعه على هذا تلميذه ابن القيم رحمه الله، ومن قبلهم أيضا ابن عبد، ومن قبلهم أيضا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، ثم ما سلكه المتأخرون والمعاصرون من التأليف في أصول الفقه وعرضه بأسلوب جديد فيه محافظة على قواعد المتقدمين، وما أصلوه، ولكن من جانب آخر اتجهت العناية إلى أمرين. أنت لما تقرأ مثلا كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، الكتاب ده يا جماعة موسوعة علمية، كل طالب علم في حاجة مس إلى هذا الكتاب، لأنه يعطيك المسألة أو القاعدة ثم يضرب لك أمثلة تطبيقية كثيرة من الكتاب والسنة ومن واقع الأمة، فتؤصل المسألة خلاص مش محتاج فيها حاجة. فمهم جدا إنك يكون عندك الكتاب ده بعد ما تحصل المفاتيح طبعا إيد العلماء، واللي يشكل عليك ترجع لهم. يقول اتجهت العناية إلى أمرين. الأمر الأول إبعاد المباحث التي ليس لها علاقة بالأصول من الأصول، أدي أول تنقية الكتب مما لا علاقة له بالأصول. المبحث الثاني العناية بضرب المثال وتوضيح القاعدة، ولعل من هذه الكتب أو بمعنى أدق من هذه الرسائل التي كتبت في هذا الموضوع هذه الرسالة التي سيكون التعليق عليها إن شاء الله تعالى خلال هذه الدروس. ده كلام الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. يعني عايز أقول لك الرسالة دي مهمة جدا لأنها تمت بالأمرين، إبعاد ما ليس من الأصول عن علم الأصول، أدي واحد، كثرة التطبيقات والأمثلة التي تثبت لك القاعدة وتؤصلها لك. هذا عن أهمية هذه الرسالة خاصة. وبعد كده بقى هيبدأ الشيخ مع متن الرسالة وشرح ما فيها من غوامض، والتركيز على جانب الأمثلة التطبيقية. أرى المقام لا يتسع للمزيد، فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء نواصل قراءتنا لهذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي بشرح العلامة صالح الفوزان، رحم الله المؤلف وحفظ الله الشارح. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ مع متن الرسالة وتوضيح الغوامض إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.